الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنا نستضيف مع ليالي مع القرآن الثاني فضيلة الشيخ محمد النورستاني لتفسير سورة العنكبوت، فليتفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتدارس معكم أيها الإخوة تفسير سورة العنكبوت، هذه السورة التي نزلت بعد سورة الروم. سورة الروم هي بعد هذه السورة في الترتيب هنا، ولكنها في ترتيب النزول قبلها، ونزلت بعد سورة المطففين، وهي في الراجح مكية كلها. وذهب بعض الأئمة إلى أن الآيات العشر الأولى أو الآيات الاثنى عشر الأولى إلى قوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه الآيات مدنية وبقية السورة مكية. ومما جعلهم يذهبون إلى هذا الرأي ذكر الجهاد هنا في بداية السورة، وكما تعرفون الجهاد لم يفرض إلا في المدينة. يقول الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والراجح والله أعلم أن السورة كلها مكية، والجهاد المذكور هنا هو جهاد النفس، وهذا ذكر في آخر آية في هذه السورة أيضا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجهاد المذكور هنا ليس ذلك الجهاد مع الأعداء الكفار الذي فرض في المدينة، وهذا الجهاد هو أصل لذلك الجهاد كما سنشير إليه في آخر آية في هذه السورة بإذن الله. وهي نزلت بعد سورة المطففين، وهذه السورة سميت سورة العنكبوت لأن الله عز وجل ضرب مثلا لأصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها، ضرب مثلا لذلك بالعنكبوت وببيت العنكبوت، الذين يلجؤون إلى غير الله عز وجل يحمون بهم أنفسهم، فمثلهم كمثل العنكبوت يبني ذلك البيت الذي لا يقيه من البرد ولا من الحر. أيضا يشير فيه الله عز وجل إلى ضعف تلك القوى التي كانت الرسل ولا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كانوا يواجهونهم، وكان بعض المفتونين يظنون أن تلك القوى قوى لا تقهر. الله عز وجل ضرب مثلهم ببيت العنكبوت، سميت السورة بسورة العنكبوت، وتسمى أيضا سورة الابتلاء، وتسمى أيضا سورة الامتحان، وتسمى أيضا سورة الاختبار. وهذه السورة فيها بيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع إيمانه، ما الذي ينبغي أن يتوقع بعد أن يقول آمنت، وما هي سنة الله عز وجل مع المؤمنين، هل هي دعوة تقال وتدعى وبعد ذلك يسلم هذا المدعي من تبعات هذه الدعوة وحياته تكون كلها هناء ورخاء ولا يبتلى ولا يمتحن؟ هل هكذا هي سنة الله عز وجل مع المؤمنين؟ أو أن هذه الدعوة وهذا الإيمان الذي يتشرف به المؤمن له تبعات، وهذا الإيمان يجعله يمتحن ويبتلى ويختبر في حياته، بل حياته كلها عبارة عن اختبار وابتلاء. نعم، هذا هو الصحيح، فالمؤمن لا بد أن يبتلى، كما أن الذي لم يؤمن فرارا من الابتلاء والامتحان وفرارا مما يظنه ثقيلا عليه أيضا لا يفلت من الامتحان والابتلاء. فاللذة والألم ضروريات للجميع، مؤمنين وكفار، كلهم تنالهم اللذة وتنالهم وينالهم الألم، ولكن الذي يفرق بين العاجل المنقطع وبين الدائم والعاجل هو العاقل، وهم المؤمنون هم الذين يفرقون بين هذا وهذا. هذه السورة في الحقيقة إذا قلنا أنها سورة عجيبة لن نكون مبالغين، وجميع سور القرآن هكذا، إذا بدأت تتدبر وتتفكر وتتعمق في سور القرآن وتربطها بواقعها وتربطها بما قبلها وما بعدها وتقرأ كلام أهل التفسير فيها يخيل لك أن هذه السورة فعلا، وهذا حال جميع سور القرآن، وهو كلام الله عز وجل. في هذه السورة يبين الله عز وجل أن المؤمن لا بد أن يبتلى، ويبين له أيضا بعض ما يتسلى به المؤمن في ابتلائه. ليس هناك خبر فقط، وإنما الله عز وجل يعطيه من الوسائل ما يتسلى به وما يتجاوز به ذلك الابتلاء والامتحان، وما يجعله يصبر على ذلك الابتلاء والامتحان. ذكر أمورا هي في الحقيقة كلها تسلية للمؤمن، وتسلية للمؤمن المصاب والممتلأ والمبتلى والممتحن. أيضا بين الله عز وجل في بداية هذه السورة أحوال الممتحنين الذين الجميع ممتحنون، سواء كانوا كفارا او مؤمنين، كلهم ممتحنون. وبالخصوص الذين يدعون الايمان ممتحنون كلهم، واحوالهم تختلف. فهناك من يثبت في امتحانه وابتلائه وعند تعرضه للفتن، وهناك من يتزعزع إيمانه عند أدنى امتحان وابتلاء، ويظن أن الفتن التي والعذاب الذي يناله مثل عذاب الله عز وجل، لا يفرق بين العذاب الذي ينتظر العاصي والكافر، العذاب الدائم، وبين ما يناله مما يتحمله مما تتحمله طاقة البشر، لا يفرق بين هذا وهذا. لماذا؟ لضعف إيمانه. وهناك أيضا نوع من البشر هم قريبون من هذا النوع، تجدهم في كل ناد. إذا أصابه ضر نكص على عقبيه، وإذا وجد أن المؤمنين في سعادة وفي رخاء وفي هناء رفع شعار ألم نكن معكم، والله عز وجل يهدده ويخوفه بعلمه المحيط الشامل الذي لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض. هذا الصنف ولو استطاع أن يغتر به الناس فحاله لا تخفى على الله عز وجل. بعد هذه المقدمات ذكر الله عز وجل نماذج من الابتلاءات والامتحان، ونماذج من الممتحنين والمبتلين من الأنبياء والرسل، كيف أنهم ابتلوا وكيف أنهم اختبروا وامتحنوا. وذكر في هذا الصدد من الأنبياء والرسل، ذكر عددا كبيرا منهم، فصل عند اثنين منهم وهم إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، وأجمل بقية الأنبياء ومواقفهم وهم عدد. بدأ هذه السورة بذكر الجهاد وختمها بذكر الجهاد، وهذا الجهاد هو مجاهدة النفس. فلا يمكنك أن تتخطى الاختبار والامتحان إلا بالمجاهدة الدائمة المستمرة، ولا يمكنك أن تنال درجة الإحسان إلا بهذه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في كلتا الآيتين لم يذكر الله عز وجل ومن جاهد، جاهد من؟ لم يذكر، ليكون عاما ويكون شاملا لجميع ما تجاهده وتجاهد فيه. يقول الله عز وجل في البداية ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة الراجعة أن الله عز وجل أعلم بها. وغالبا لما تبدأ السور بهذه الحروف المقطعة غالبا يأتي ذكر القرآن في تلك السورة، إما في بدايتها أو في وسطها كما في هذه السورة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الحسبان هو الظن الراجح. هناك الظن الراجح وهناك هناك الشك الذي فيه تردد بين الأمرين دون ترجيح أحدهما للثاني، وهناك يقين. والحسبان لا يتعلق بالمفردات وإنما يتعلق بالجمل، ولذلك حسب هذا الفعل يحتاج إلى مفردين. إذا قلت حسبت زيدا وتوقفت، فالجملة ناقصة. حسبته ماذا؟ حسبت هذا الفرس وتوقفت، فهذه جملة ناقصة. حسبت الفرس ماذا؟ ولذلك الحسبان يتعلق بالجمل. زيد عالم، ما رأيك في كوني عالما؟ هل تتيقن من هذا؟ أنت متيقن من هذا؟ أو أنت تظنه؟ أو أنت تشك فيه؟ فهنا تدخل الحسبان. حسبت زيدا عالما، أنا في ظني الراجح أنه عالم، وهو يحتاج إلى مفعولين هنا أن يدركوا. هذا يسد مسد المفعولين. أحسب الناس، الناس هنا عام ولكنه خص بذكر الإيمان، أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هل يظنون أنهم بعد أن يقولوا آمنا سيتركون دون أن يفتتنوا؟ هل هكذا يظنون؟ الاستفهام هنا للإنكار والتقرير، التوبيخ. لا ينبغي أن يحسبوا هكذا، لا ينبغي أن يظنوا هذا الظن، لأن هذا خلاف حكمة الله عز وجل. من روائع من فسر هذه السورة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي ألفه في القضاء والقدر، فسر هذه السورة تفسيرا مجملا ضمن ردوده على من ينكر الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. تعرفون أن بعض الفرق منهم الأشاعرة، وهذا مذهب الجهمية أخذه الأشاعرة، ينكرون الحكمة والتعليل ويسمون الحكمة غرضا. ورد عليهم ابن القيم رحمه الله من وجوه كثيرة، وجه من هذه الوجوه تفسيره لهذه السورة. إذا أردتم أن تقرأوا تفسير هذه السورة فعليكم بذلك الكتاب، تفسير مجمل وجميل جدا. الذي يحسب ويظن أن هذا الذي يقول آمنت سيترك دون أن يمتحن، فهذا لا يدري عن حكمة الله عز وجل. هذا يظن ظنا سيئا بالله عز وجل، لا ينبغي أن يظن هكذا، لأن الافتتان والامتحان لا بد منه. مما يدل على أنه لا بد منه، ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه قاعدة عامة، سنة عامة لله عز وجل، يمتحن الجميع. الفتنة الاختبار. تقول فتنت الذهب والفضة إذا أدخلتهم النار لتمييز الجيد من الردي. فالفتنة هي الامتحان والاختبار، والامتحان والاختبار يكون بالأوامر الشرعية وجميع التكاليف. اختبار جميع الأوامر الشرعية، اختبار الله عز وجل يبتليك بها. كما أن الاختبار يكون بالأمور الكونية، المصائب التي تحول بالإنسان. الإنسان من مفارقة الأهل والأولاد والأوطان ومن غلبة العدو ومما يسمره من السبا والشتائم من العداء ومما تكون من أصناف الأذى، هذا كله اختبار، كله امتحان وابتلاء من الله عز وجل. ولقد فتنا الذين من قبلي، إذن الفتنة عامة، ما دام أن الفتنة عامة فالفتنة لمن يدعي الإيمان لا بد منها. لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سر هذه الفتنة وسر هذا الاختبار والامتحان إظهار علم الله عز وجل في الصادقين والكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل يعلمهم بعلمه الشامل المحيط، يعلمهم، يعلم أن فلانا سيكون صادقا ويعلم أن فلانا كاذب، ولكنه يظهر علمه ومعلومه حتى يترتب عليه الجزاء. الله عز وجل من عدله لا يرتب الجزاء على معلومه فقط، على علمه فقط، وإنما يظهره. فالعلم هنا العلم الحضوري والعلم بالواقع، وهذا العلم هو علم الله عز وجل بالشيء بعد وجوده. الله عز وجل يعلم بالشيء قبل وجوده، ويعلم به بعد وجوده، ويعلم به أثناء وجوده، ويعلم بالشيء بالمعدوم أنه لو كان كيف كان سيكون. فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، هذه الآية من الأدلة التي تدل على أن علم الله عز وجل بالشيء بعد وجوده يدل على أن شيئا ما في هذه الصفة فيه تجدد، وهذا يسميه العلماء تجدد النعت والصفة. هل علمه بهذا الشيء بعد وجوده هو علمه قبل وجوده؟ لا، هناك شيء جديد. هذا الشيء الجديد ينكره الكلابية ومن معهم من الأشاعرة. الماتريدية يقرون به ولكن ليس على الوجه الذي عليه أهل السنة. فهذا العلم هو إظهار معلوم الله عز وجل وإظهار علمه سبحانه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذا هو سر الابتلاء والامتحان. ثم يخاطب الله عز وجل نوع من الناس، هذا النوع يرى أن الذي يدعي الإيمان يبتلى ويمتحن ويختبر، فيظن أنه لو لم يؤمن لكان في غنى من تلك الابتلاءات والاختبارات والامتحانات التي يتعرض لها المؤمن، وبزعمه يخلص نفسه من العذاب والألم. ولا يؤمن يخاطبه الله عز وجل ويقول: أم حسب الذين يعملون السيئات، أي لا يؤمنون، أن يسبقون، أي أن يعجزون، أو أن يفوتون، يعجزوننا، يفلتون من عذابنا، ساء ما يحكمون. ما هو ذلك الحكم الذي بني على هذا الزعم الفاسد؟ إذن لا يظن أحد، لا ينبغي أن يظن أحد أنه إذا لم يؤمن سينفلت من العذاب، لا، الجميع امتحن، الجميع امتحن. بعض الناس حتى من المؤمنين إذا رأى أن شيئا من الأوامر، شيئا من السنن، شيئا من الطاعات يثير عليه بعض الأعداء وتترتب عليه بعض المشاق، يقول يا أخي اترك هذا لأنه كذا، واترك هذا لأنه كذا، واترك هذا لأنه كذا، وهذا يسبب كذا، وهذا يسبب كذا. هذا ليس من أنت مأمور وممتحن ومبتلى، لا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بد من الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو. بعض الناس يظن أنه حكيم وبالتالي لا يدعو، لا، ادعو، والدعوة تكون بالحكمة. بعض الناس يظن أنه يعني بعض الظواهر الآن صارت تكلف، يعني مثلا اللحية، الذي يتجول بهذه اللحية فيه يتعرض لألوان من الصروف من الأذى، وهذا يجربه من يسافر كثيرا، فيقول لك يا أخي هذه سنة وانتهينا. يا سبحان الله، ترى بهذا لن تفلت من الفتن الأخرى، ومنها أن هذه معصية، والمعاصي لها ما ينتظرها من العقاب، فلا تستعجل في مثل هذه الأمور. لا تظن أنك بحكمتك وبتقديرك للأمور ستخط لك طريقا هادئا إلى آخر منك. لا، لا، الحياة هذه ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ولا تتهور ولا تخاف. أيضا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ثم يسلي الله عز وجل الذين هم في الامتحان، الذين هم في الاختبار، ويقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. لا يخفى عليكم أن المبتلى والذي يكون في عذاب والذي يكون في امتحان ساعاته تكون أيام، وأيامه تكون شهور، ليس مثل الذي في بيته وفي أمن من يكون في ابتلاء واختبار ويكون قد أصابه شيء من الأذى، هذا يستبطئ، قد يستبطئ النصر وقد يستبطئ الفرج فيقع في شيء من الخذلان. عز وجل يقول يلقنه ويقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، ما تنتظره من الثواب لا بد أن يأتي، وكل ما هو آت فهو قريب، فلا تستبطئ نصر الله عز وجل والفرج، واصبر على ما أنت عليه وهو السميع العليم. الله عز وجل يسمع ما تقوله ويقولونه لك ويعلم بحالك. ثم يذكر الله عز وجل فائدة أخرى أيضا لهذا الثبات على الامتحان، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ما أنت عليه من الاختبار من المستفيد منه؟ أنت، فائدته راجع إليك. الله عز وجل لا يستفيد من ابتلائك ولا صبرك ولا، لا يستفيد شيء، فائدته راجع إليك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. يذكر الله عز وجل تسلية أخرى أيضا للمؤمن، مهما جاهدت ومهما صبرت فإنك تظل بشر ضعيفا، تقع في بعض المعاصي، لست معصوما، ولكن الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه ويساره يعاملك بهذه المعاملة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، ما قد يقع منهم الله عز وجل يكفره لقاء صبرك وجهادك، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أعمالهم تنقسم إلى حسن وسيء ومباح. فالسيء هذا الله عز وجل يتجاوزه منه، يغفره الله لك، والأعمال الحسنة يجزيك عليها، هذا أيضا نوع من التسليم للمؤمن، أن ما قد يقع قد تقع فيه الله عز وجل يغفره لك. ثم ذكر الله عز وجل نوعا من الابتلاء، وهذا الابتلاء خطير، وهو الابتلاء بالوالدين والأحباب والأصدقاء. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الذي يبتلى بكون والديه مشركين كافرين فابتلاؤه خطير. إذا كان والداك مؤمنان مسلمان يأمرانك بالدعاء بالصلاة والزكاة فهذه نعمة، ترى نعمة، هذه النعمة أنت لا تستشعر بها. اسأل الإخوة الذين في الغرب، كثير منهم يسلم وأبواه كافران، وفتنته مع الوالدين فتنة مستمرة لأنه لا ينفك منهم. نعرف عددا من الإخوة من الأوروبيين والأمريكان حالهم هكذا، كثير منهم يخرجونهم من البيت ويحرمونهم من كل ما مع ذلك هم صابرون ما شاء الله، الله عز وجل يثبتهم ويوفقهم، ونسأل الله أن يثبتهم. فيقول الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه قاعدة عامة، حسنا في ماذا؟ في كل شيء. والوصية بمعنى الأمر، الله عز وجل أمرنا بالوالدين أن نحسن إليهم، ولكن إن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا كانوا يحاولان أن يوقعاك في الكفر والشرك فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، هذا فيه أن الله عز وجل يعلم ما امتثلت به في الإحسان إليهما، وأيضا ما امتثلت به في معصيتهما فيما يأمرانك به من الكفر والشرك. هذا في تهديد، إلي مرجعكم، الله عز وجل سيجزيك بما كان منك من الامتثال في هذا الموضوع. فأنبئكم بما كنتم تعملون. والآية فيها أن الكافر ولو كان أبوك ولو كان أبواك، فهناك الصلة بينك وبينه، وهناك جفوة أيضا بينك وبينه، هو ليس منك ولست منه في الإيمان. لكن من الذي هو منك وأنت منه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هؤلاء وإن لم يكونوا معك في النسب إنما أنت منهم وهم منك. فهنا الله عز وجل يبين رابطة الإيمان، وأن هذه الرابطة أقوى من رابطة النسب. ثم بين الله عز وجل حال بعض الناس مع الاختبار. ومن الناس من يقول آمنا بالله، هم معك في هذا، يقولون آمنا بالله، ولكن عند الاختبار ماذا يكون؟ ماذا تكون حالهم؟ فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، عذاب الله عز وجل، نعوذ بالله منه. من الذي يريدنا من عذابه؟ هو الله عز وجل. نحن نعوذ به من عذابه، عذابه في النار. ذلك العذاب والعذاب الذي يناله البشر في هذه الدنيا من البشر، هذا الذي يعذبك مهما تهور في التعذيب. وسائله محدودة، وهو أصلا عمره محدود وليس خالدا، أما عذاب الله عز وجل. فهذا الضعيف في إيمانه يختلط عليه ويلتبس عليه عذاب الله عز وجل بهذا العذاب فيقول ما دمت أقع في العذاب لماذا أوقر الناس في العذاب؟ هذا العذاب وذاك العذاب. يظن أن عذاب الله عز وجل مثل عذاب المخلوقين وينصرف عن الإيمان ولا يثبت على الإيمان. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، أي الامتحان الذي يناله من الناس، كعذاب الله. نفس الشخص، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معه. شوف التأكيد، إنا كنا معه، كأن هذا هو الأصل، أنه من صميم صف المؤمن. وتجده في حديثه، تجده أعلى صوتا من المؤمنين الحقيقيين، وتجده في كلامه وكأنك أنت الذي خرجت عن النبي، وكأنه هو الأصل. يقول الله عز وجل: أوليس الله بآدم بما في صدور العالمين. إذا استطعت أن تنفق سلعتك على المؤمنين، على الناس الذين لا يعلمون الغيب، فلا يمكن أن يكون هذا من الله عز وجل. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، أي ليظهرن حالهم. وهذا العلم أيضا علمه به بعد وجوده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ على ما قدم وفعل، ويدعوكم الأخ بندر الحلقي عن